السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية بمصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد بالتعليق على الكتاب فقه السنة وبيان أخطائه أن أحط من قدره شيئا أو أبخس من حقه، بل إنما أريد الانتصار للحق بالحق وصيانة فقه السنة عن الخطأ ما أمكن، فإن ذلك أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه، وأحرى أن نقطع ألسنة الخصوم للسنة. وقد قال رحمة الله تعالى عليه: وفيما كتب حتى الآن، وفيما كتبت وبينت فيما وقع من أخطاء في الكتاب الذي وقع بين يدي، فيه تنبيه للأمة وخير لها، نظرا أنني بينت بعض الأخطاء والأحاديث الصحيحة الضعيفة من الصحيح. هذا وإنني لما بدأت في التعليق على الكتاب ترددت في طريقة نقلي لكلامه، أأنقله برمته أو بغالبه الذي يدل عليه، أم أكتفي بنقل طرفه الأول الذي يشير إلى تتمته كما هي العادة في التعليقات. فقال يعني أنا محتار، هل أذكر كلام الشيخ السابق اللي هو أخطأ فيه كامل ثم أعلق عليه، أم أذكر الصواب مرة واحدة؟ قال: فأتيت بالخطأ فذكرته ثم أردفته بالصواب. أي نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وفي معنى كلامه: ومعلوم أن الشيخ قد استدل ببعض الأحاديث الشاذة وكذلك المضطربة وكذلك بعض الأحاديث المدلسة وحديث المجهول واعتمد توثيق ابن حبان، وابن حبان لا يعتمد على توثيقه رحمة الله تعالى عليه. وفي بعض الأحاديث يذكرها ويقول رجاله رجال الصحيح، وليس معنى أن الحديث يذكر فيه رجاله رجال الصحيح أن يكون الحديث صحيح، فمن الممكن أن يكون رجال الحديث رجال الصحيح ولا يكون ذلك تصحيحا للحديث. كذلك أيضا الإمام أبو داود سكت على بعض أحاديث، فإذا قال وسكت عنه أبو داود فمعناه أنه ليس ضعيف جدا، وإنما من الممكن أن يكون ضعيف فقط وليس ضعيف جدا. كذلك أيضا رموز الإمام السيوطي في الجامع الصغير لا يوثق بها، وإنما الذي يوثق بها أو يوثق بها صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني، حيث جعل الصحيح في مجلد مستقل وجعل الضعيف في مجلد مستقل. كذلك أيضا سكوت الإمام المنذري في الترغيب والترهيب لا يدل على أن الحديث صحيح لأن المنذري سكت عنه، وإنما هذا يحتاج أن تعود إلى كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي حققه الشيخ الألباني. ولعل قائلا يقول وما العلاقة بين صحيح الترغيب والترهيب وسن أبي داود وفقه السنة الذي سنتدارسه؟ أقول أن فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله نقل أحاديث من صحيح سنن أبي داود ونقل أحاديث من الترغيب والترهيب، فغرر الشيخ رحمه الله بسكوت أبي داود على الحديث كما غرر بسكوت المنذري على الحديث، وظن أن سكوت أبي داود وسكوت المنذري تصحيح للحديث، وقد بين العلامة الألباني أن سكوت أبي داود سيسكت عن الحديث يعني إن كان ضعيف جدا فربما يكون ضعيف وليس ضعيف جدا، وكل منهما لا يؤخذ به إن كان ضعيف أو ضعيف جدا. طيب، كما أن الحديث ممكن لا يقوى بكثرة طرقه إذا كان ضعيف جدا، يعني معلوم أن الحديث إذا كان ضعيف وله طرق فيرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره بمجموع طرقه، أي نعم، ولكن إذا كانت طرق الحديث ضعيفة جدا فمهما كثرت طرقه فلا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو الحسن فقط. طيب، كذلك أيضا لا يجوز أن يذكر الإنسان حديثا ضعيفا في خطبته أو في درسه أو في كتابه إلا إذا بين ضعف هذا الحديث، فأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أيضا العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، وممن ذهب إلى هذا من العلماء السالفين الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، وممن قال بهذا في العلماء المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله، والذين قالوا بجواز الأخذ بالحديث الضعيف قالوا شريطة ألا يكون موضوعا وأن يعرف العامل به كونه ضعيفا وألا يشهر العمل به بهذه الشروط الثلاث، يعني الأصل أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. من اللي قال الكلام ده؟ الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. طيب، ومن اللي قال الكلام ده؟ من المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. ثم قال والذين قالوا بجواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا لذلك ثلاثة شروط وهي التي ذكرتها على مسامع حضراتكم. هذا الكلام الذي قلت كله في الدروس الماضية والآن كان مقدمة لدخولنا في دراسة كتاب فقه السنة. كتاب فقه السنة في التمهيد بقى عند الشيخ السابق في أصل الكتاب بيقول إيه؟ بيقول تمهيد رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها، قال رحمه الله: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والشريعة الجامعة. والمقصود بالحنيفية السمحة الإسلام السهلة التي مالت عن كل ضلالة واستقامت على الحق بالحق. والشريعة الجامعة أي التي فيها أمر الدين والدنيا، فإن هذا الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرع وقضاء ورحمة. وهذه الشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال. لماذا؟ الرقي والكمال يحدث للأفراد والأسر والمؤسسات والمجتمعات بالتزامهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. طيب، وفي مدى 23 عاما تقريبا قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله، ثم تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو في 40 من عمره، طب دي واحدة، وظل 3 سنوات يدعو إلى الله سرا، هذه الثانية، و10 سنوات في مكة جهرا، هذه الثالثة، ومجموع الدعوة في مكة 13 عاما، هذه الرابعة، وفي 5 هاجر من مكة إلى المدينة، فظل يدعو إلى الله جل وعلا ويجاهد ويقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا 10 سنوات متتابعة في المدينة النبوية المنورة، فكان مجموع الدعوة 23 عاما. ففتح الله على يده الجزيرة العربية كلها واليمن، وأخذ الجزية من مجوس هجر وأطراف بلاد الشام، من مجوس هجر وأطراف بلاد الشام. طيب، عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة، ليست للجزيرة العربية دون غيرها من البلدان، بل كانت كافة. أي نعم، ولم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة يختص بها جيل من الناس دون جيل، أو قبيل دون قبيل، شأن الرسالات التي تقدمتها، بل كانت رسالة عامة للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يختص بها مصر دون مصر. والمقصود بالمصر هنا أي لا يختص بها قطر دون قطر، لا يختص بها قطر دون قطر، ولا عصر دون عصر، ليس لمدة 20 سنة أو 100 سنة، وإنما هذه الرسالة صالحة لكل زمان ولكل مكان. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، على عبده أي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال على عبد، لأن أعلى المقامات هي العبودية لله عز وجل، ليكون للعالمين نذيرا، عالم الإنس وعالم الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يبشر من استقام على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباعه بالجنة، وينذر من اعوج عن الكتاب والسنة بالنار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية. وفي الحديث الصحيح: كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وهذا يبين عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن والسنة المطهرة. ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي، أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده، أو يشق عليهم العمل به. قال الله تعالى في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا النص عند النسائي وهو صحيح من حديث ولده سعيد. هو صحيح من حديث ولده سعيد. وهنا يقول وفي مسلم مرفوعا أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والحديث ليس في صحيح مسلم كما قال المصنف، إنما هو حديث حسن وليس في مسلم، إنما هو حديث إيه؟ حسن. أي نعم، قال العلامة الألباني وليس بمسلم وهو حديث حسن. وأن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا. يعني العقيدة أيام الرسول هي العقيدة الوقت، مثلا العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي هو موجود الآن لم يتغير. العبادة من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وأقوال وأعمال ظاهرة وباطنة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي موجودة الآن التي كانت على عهد النبي. فهنا يقول بارك الله فيكم جاء مفصلا تفصيلا كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه. وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية جاء مجملا ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ويهتدي به أولي الأمر في إقامة الحق والعدل. إن أولي الأمر من الملوك والأمراء والرؤساء المطالبين وجوبا بتحكيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والمطالبين وجوبا بالحكم بالعدل بين الناس. نعم، الأمور المدنية من الممكن أن يجتهد فيها علماء الأمة ويملوها على الولاة ليترجموها إلى عمل حسب مصلحة البلاد والعباد. وعلماء الأمة إذا انطلقوا ينطلقون من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإذا لم يكن في المسألة نص اجتهد، وهم يدورون بين أجرين وأجر، إذا اجتهدوا أصابوا لهم أجران وإذا اجتهدوا أخطأوا لهم أجر إيه؟ واحد. إن كل ما فيها من تعاليم أي هذه الشريعة إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. والحاجات دي يا أخوانا اللي هي النفس والعقل والنسل والمال اسمها الضروريات الخمس. اسمها الضروريات ايه؟ الخمس. طيب، وبدهي أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان. قال الله تعالى في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآيات من سورة الأعراف. وقال جل شأنه ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآيات أيضا من سورة الأعراف. والغاية من هذه الشريعة السمحة التي أرسل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترمي إليها، الغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله، أي عن طريق توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعبادته بالإخلاص لله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب التام والذل التام. طيب، وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل، أي أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فبذلك يكون العطاء والمنع، يكون العطاء من خلال الحب في الله ويكون المنع من خلال البغض في الله تبارك وتعالى. وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث: أنا رحمة مهداة، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وهنا بالنسبة للتشريع الإسلامي أو الفقه، ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام والتي تمثل الناحية العلمية من هذه الرسالة، ولم يكن التشريع الديني المحض في أحكام العبادات يصدر إلا عن وحي الله لنبيه من كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد. قضية تفعل ولا تفعل، قضية الحلال والحرام، لا بد أن تكون بنص من القرآن أو بنص من صحيح السنة. أي نعم، وكانت مهمة، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيئا خطأ، الله تعالى يبين له هذا الخطأ ولا يقره عليه، فإن الله تعالى لا يقر رسوله إلا على ما كان صحيحا. طيب، وكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أتى في الكتاب والسنة أو بما يقره عليه من اجتهاد، وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين، حيث قال رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآية. أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية وحربية فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها، فكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه كما وقع في غزوة بدر وأحد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه عما لم يعلموه، يعني كان يقول الرأي فيقول له: هل هذا يعني منزل أنزلكه الله إياه، أم هو الحرب والرأي والمصورة والمكيدة؟ فإذا كان أمر قال له ربنا عز وجل عنه فلا مجال للاجتهاد، وإذا كان الرأي والحرب والمكيدة والمصورة يبقى ناخذ ونعطي مع بعض. أي نعم، فبارك الله فيك. يقول هنا: وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه ويسألونه عما لم يعلموه ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص ويعرضون عليه ما فهموه منها، فكان أحيانا يقرهم على فهمهم وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه. والقواعد العامة التي وضعها الإسلام ليسير على ضوءها المسلمون هي، يبقى الوقت الصحابة الكرام كانوا إذا فهموا شيئا عرضوا فهمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان خطأ من فهمهم بينه لهم النبي أنه خطأ، وما كان صوابا أقرهم عليه. طيب، أما القواعد العامة التي وضعها الإسلام لنسير على ضوئها، أولا النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع، قال في ذلك ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إيه تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن إيه تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إذن لا يبحث الإنسان فيما لا يقع من الحوادث حتى إيه حتى يقع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وهذا حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات. أولا ما معنى الأغلطات؟ الأغلطات هي المسائل التي لم تقع. الأغلطات هي المسائل التي لم تقع. طب هل ثبت هذا عن النبي؟ قال شيخنا الألباني أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول قاعدة النهي عن البحث فيما لا يقع من الحوادث حتى يقع. ثاني قاعدة تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. ففي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمقصود بكثرة السؤال أي الذي لا يفيد ولا ينبني عليه حكم. يعني إيه؟ خذ أربعة من الطير. واحد يقول لك إيه؟ الطير ده كان عصفور ولا حمام ولا يمام ولا غراب؟ يا عم ما يكون ما يكون، هذا لا ينبني على معرفته حكم. أين؟ فإذا كان السؤال لا ينبني على معرفته حكم فليس هناك داعي منه. أما السؤال في الذي ينبني عليه حكم وينتج عنه شيء هذا لا بد من تعلمه. طيب بارك الله فيه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث حسنه أبو بكر السمعاني والأرناؤوطي، وضعفه ابن رجب والألباني. وأما متن الحديث فلا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان، بل إنه موافق للشريعة تمام الموافقة. لو إيه؟ متن الحديث. أما الخلاف في سند الحديث تصحيحا وتضعيفا، فأبو بكر السمعاني والأرناؤوطي حسنوا الحديث، وابن رجب والألباني ضعفوا إيه؟ الحديث. ولكن متن الحديث لا يختلف عليه. متن الحديث لا يختلف عليه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحرم أشياء فلا تنتهكوه، وحد حدودا فلا تعتدوه، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنه. هذا المتن جمع أطراف الشريعة، ولكن سند هذا أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا محل خلاف بين أهل العلم. وعنه أيضا أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني من أجل أمر خاص عنده يحرم المسألة. يبقى ثانيا بارك الله فيك تجنب كثرة السؤال الذي لا فائدة منه. ثالثا البعد عن الاختلاف والتفرق بالدين. قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إخواننا في فلسطين على سبيل المثال، هذا الانشقاق الذي كان بينهم لو أن الله تعالى جمعهم على الجهاد في سبيل الله طلبا ودفعا والتفوا مع بعضهم حول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لاختصروا مسافات طويلة. أين؟ وفي المقابل لو أن قادة المسلمين مدوهم بالطائرات والمدفعية والصواريخ ما بقي اليهود في أيديهم وقتا طويلا. ها؟ يعني نحن نقول أولا ينبغي على إخواننا داخل أرض الإسراء والمعراج أن يترجموا قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ينبغي عليهم أن يترجموا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما ينبغي على المسلمين قادة ومقودين أن يضعوا نصب أعينهم، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وأن يضعوا نصب أعينهم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أي نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا كان هذا الوضع مع المشركين فكيف الوضع مع الموحدين؟ وإذا كان هذا الوضع مع المشركين فكيف بمن سلب منك أرضك ومقدساتك؟ فالله المستعان. أيها الحبيب، وكذلك من القواعد التي وضعها الدين رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. أنا وأنت مختلفين، نرد هذه المسألة التي اختلفنا فيها إلى الإيه؟ إلى الكتاب والسنة، عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية. وذلك لأن الدين قد فصله الكتاب، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبينته السنة العملية، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لذلك أخوانا، هل يوجد في القرآن أن الصبح ركعتين؟ يوجد في القرآن أن الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات؟ يوجد في القرآن أن المغرب 3 ركعات؟ يوجد في مكان كله موجود فين؟ في السنة. يوجد أن إذا بقى يعني في السنة أن في كل مبلغ قد كده 2.5%، هذا في السنة المطهرة. يوجد في القرآن: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن هل يوجد في السنة من أين تقطع اليد؟ لا يوجد في القرآن، وإنما يوجد فين؟ في السنة. فإذا السنة شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن العظيم. طيب، وثم ماذا؟ ولذلك ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال: من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة. اللي يجيب بدعة يقول أن الدين ده مش كامل، مع أن ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمعنى أن تأتي ببدعة أي أنك تقول أن هذا الدين ناقص، وهذه مصيبة. وما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلومة، فلا معنى للاختلاف ولا مجال له. قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الآية. قال المصنف فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب فقه السنة: على ضوء هذه القواعد سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص، وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. قلت أنا: على سبيل المثال، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى العصر حينما أذن، وبعضهم لم يصلي العصر إلا في بني قريظة، فالأول الذي صلى في الوقت عند الأذان أخذ بالأصل إن الصلاة كانت على المنكتب موقوت، والثاني أخذ بظاهر النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على واحد فيهما. طيب، هذا على سبيل المثال في أمور الاختلاف المعدودة التي اختلفوا فيها. مثلا: فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة، هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من كان قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة. أهل مكة وأهل المدينة دولا كثر فيهم حملة السنة فكانوا أقرب إلى السنة، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين. لما أبو حنيفة أقرب إلى الرأي، خدت لك معايا، أما أهل الحجاز أقرب إلى الآثار. نعم. ثم ماذا؟ لأن أهل العراق قل فيهم حفظة الحديث لتنائي ديارهم عن منزل الوحي، بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، وصرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله. يبقى أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل لا يريدون من الناس أن يقلدوهم، بل هم ينطلقوا من خمس كلمات. الكلمة الأولى كلمة أبو حنيفة، لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف من أين أخذته. الكلمة الثانية كلمة الإمام مالك، كل كلام يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الكلمة الثالثة كلمة الإمام الشافعي، إن صح الحديث فهو مذهبي. الكلمة الرابعة كلمة أحمد بن حنبل، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. كلمة الخامسة، خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. طيب ثم ماذا؟ إلا أن الناس بعدهم فطرت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه. وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي، كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وهذا كلام في غاية الانحراف، هذا كلام في غاية الانحراف، نشأ من التعصب والعياذ بالله. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح إلى أن تقوم الساعة، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه. وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس، مدرسة الحنفية، مدرسة الشافعية، المالكية، حنابلة غير ذلك، وقصر التدريس فيها على مذاهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. سأل أبو زرع شيخه البلقيني قائلا، ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرع، فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة. فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك. يعني لما الناس عينت أئمة مدرسين يدرسوا على المذاهب، وكان بعضهم فيه درجة الاجتهاد ولم يخرج عن أقوال المذاهب حتى لا يحرم من الراتب الذي عين له. وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد، وقعت الأمة في شر وبلاء، ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وكان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي، قال بعضهم لا يصح لأنها تشك. الشافعية يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، فيقولون هذا شك في الإيمان، وآخرون قالوا يصح قياسا على الذمي. تخيل، يقولون أن الحنفية يجوز الزواج من الشافعية قياسا على أن المسلم يتزوج من أهل الكتاب، وهذا قياس باطل، ولكن السبب فيه التعصب للمذهبية. طيب، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية ووقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي، الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام. مرت السنون وانقضت القرون، وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويوقظها من سباتها ويوجهها الوجهة الصالحة، إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليها وأشد مما كانت. وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس. وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين. عرف ابن عرف الإجارة فقال: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان، لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه بتبعيضها. فاعترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته. وقف التشريع عند هذا الحد، يقصد أن بعض أهل الحواشي من كتب المتون ذكروا أشياء لا دليل عليها من كتاب ولا من صحيح سنة، ولم يكن لها ثمة فائدة. وهذا بسبب أمرين: الأول البعد عن النبعين الصافيين من الكتاب وصحيح السنة المطهرة بسبب الأمة، والثاني التعصب لمذهب بعينه. ووقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز. وهذا ليس معنى ذلك أنه تنفير من حفظ المتون، بل يحفظ الشيء ويعرف دليله، فما كان صوابا أخذناه وما كان خطأ رددناه. طيب، وما كتب عليها من تقريرات حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيده هتضربه بيده وتركله برجلها، يعني ترفصه، فكان أن تيقظ على هذه الضربات وتلتفت ذات اليمين وذات الشمال، فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف وقاعد بينما القافلة تسير، وإذا هو أمام عالم جديد كله الحياة والقوة والإنتاج. فراعه الذي يراه وبهره ما شاهده، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم ونسوا دينهم وتقاليدهم: ها هي أوروبا يا معشر الشرقيين، فاسلكوا سبيلها وقلدوها في خيرها وشرها. هذا كلام باطل، هي تقلد في خيرها ولا تقلد في شرها. نعم. وما أخذته من خير فقد استوردته منا. نعم. وما كان عندنا من شر فقد استوردناه منها، وينبغي أن نزهد فيه بل وأن ننفر منه، وينبغي أن ننفر من كفرها ومرها. ووقف الجامدون موقفا سلبيا يكثرون من الحوقلة والترجيع، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والترجيع إن الله إن إليه راجعون، وانطووا على أنفسهم ولزموا بيوتهم. فكان هذا الزمن ثم كانت النتيجة الحتمية أن كان التشريع الأجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها، وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، وأخذت موجتها التقوى وتتغلب على كل ناحية من النواحي، حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، لا تزال طائفة من أمة قائمين ظاهرين على الحق. طيب، فهب دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين الغربيين أن خذوا حذركم وكفوا عن دعايتكم، فإنما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوء. فعلى سبيل المثال هم روجوا للربا الآن كل أوروبا وأمريكا يقولون يجب أن نغلق الإنجيل والتوراة وأن نقبل على المصحف ونأخذ باقتصاد المسلمين وتكون الفائدة صفر. كذا قال كبارهم في أوروبا وأمريكا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. قالوا أعداء ديننا قالوا هذا، ونحن ما زلنا متمسكين بما هم عليه من الباطل، بل وأقمنا في بلاد الإسلام والمسلمين مؤسسات ربوية تحارب الله تبارك وتعالى ونحاول أن ننشطها. نسأل الله العفو والعافية، وربنا عز وجل يحذر من هذا. طيب، فربنا عز وجل يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الآية ويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم النبع الصافي والهدي الكريم، نبع الكتاب وهدي السنة، خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة وتلقتها قلوب مخلصة واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنفس. ولا أدل على ذلك ممن قتلوا في غزة نرجو من الله أن يقبلهم شهداء، ممن فأكثر من 5000 جريح وأكثر من 1000 قتيل نرجو من الله أن يقبلهم عنده شهداء في الفردوس الأعلى من الجنة. فضحى شباب الأمة بالنفس والمال، وما زال الخير في الأمة والجهاد قائم ولله الحمد. فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات، حيث قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. الآية وفي هذا القدر كفاية، وسيكون اللقاء القادم هو أول درس في الكتاب نبدأ في أقسام المياه، نبدأ في أقسام المياه. أما ما قرأناه فكان تمهيدا لكتاب فقه السنة، وما قلناه قبل ذلك كان مقدمة للشيخ سيد سابق ومقدمة للأستاذ حسن البنا ومقدمة لدراسة الفقه. أما اللقاء القادم هو أول درس فعلي في الكتاب. والله نسأل التوفيق والسداد لنا ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده، ثم أما بعد، هذه سائلة أرسلت تقول هل يجوز نعمل عملية إجهاض أم لا؟
الجواب لا يجوز للمرأة أن تجهض نفسها إلا إذا قال الطبيب إذا لم تجهض فالأم ستموت قطعا، ولا نجاة للأم إلا بإجهاض ما في بطنها. فإذا اتفقت الطبيبات على ذلك فلا حرج من الإجهاض حينئذ، أما في غير هذه الحالة فلا.
وهذا سائل آخر أرسل يقول نرجو النصيحة للشباب في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الأمة.
النصيحة أن يلتف الشباب حول العلماء الربانيين ولا يثير الفتن ولا القلاقل ولا يتعجل الأمور وينظر لمن كان قبلهم ممن شهد لهم بالعلم والتقى طيلة حياتهم فيلزموا غرزهم فيسلموا هم ويسلمون الشباب معهم. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: بعض الشباب يلقون اللوم على العلماء بأنهم يثبطون الهمم ويداهنون السلطة في أمر الجهاد بالنسبة لإخواننا في غزة.
الجهاد كلنا نحبه وكلنا مستعدون له بفضل من الله تبارك وتعالى، وإذا فتح باب الجهاد لا يتقاعص عنه إلا أهل النفاق، فنسأل الله أن يطهرني وإياكم من النفاق. أما الفوضى منهي عنه، فالجهاد بارك الله فيك أمر أمرنا الله تعالى به، ونسأل الله تعالى ألا يحرم الأمة منه.
وهذا سائل آخر يقول: أعلنت قناة الجزيرة الإخبارية أن فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر أعلن بيانا يكفر فيه الحكام وأولياء الأمور، فماذا تقول؟
أقول أن الدكتور جمال المركبي قد تبرأ من هذا البيان، وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر نائب الرئيس العام أعلن على قناة الرحمة أنه بريء هو وعلماء أنصار السنة من ذلك، ونحن وعلماء العلماء عموما لا يكفرون إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكل من أنكر الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو كافر، وكل من قال أن الحكم بالشرع لا يناسب في هذا الزمان فهو كافر، وكل من حكم بالشرع ولكن أخل في أمور فلم يحكم بما أنزل الله لشهوة أو لمصلحة فهو كافر كفرا دون كفر، ما دام يعتقد أن الحكم بما أنزل الله تعالى هو الواجب. هذا ما ندين به لله عز وجل، وهذا ما يدين به علماؤنا ومشايخنا، والله المستعان.
وهذه سائلة تسأل وتقول: ما هي الوسائل لتحقيق حياة زوجية سعيدة؟
إذا كان الزوج عبدا لله والزوجة أمة لله ويدورون مع الدليل حيث دار كانت بينهما السعادة بفضل الله عز وجل، وإذا ميل الراجل عن بعض أخطاء المرأة وميلت المرأة عن بعض قصور الراجل الحياة تمشي بفضل الله عز وجل.
وهذا سائل يقول: سمعت من بعض المشايخ أن كلمة اللواط كلمة تسيء إلى نبي الله لوط، ويقولون أنه من الأفضل أن نقول عمل قوم لوط، فما قولكم في هذا؟
أحسن في قوله، جزاه الله خيرا.
وهذه تقول: هل لو تجملت الزوجة لزوجها بما يسمى الرموش الصناعية هل هذا يعد وصلا للشعر؟
يا أختي اغتسلي واكتحلي وتعطري وارتدي النظيف وابتسمي واكثري من الذكر والتلاوة للقرآن، هذا يكفي. أين هذا يكفي؟ يلبس وجهك نورا. ايه اللي يلبس وجهك نور؟ تلاوة القرآن والذكر والدعاء والغسل والكحل والعطر والابتسام وحسن الاستقبال. نعم.
وهذا سائر يقول: داعية من الدعاة الأفاضل يقول أن العلماء يثبطون الهمم في أمر الجهاد ويقولون ما لا يعتقدون، فماذا تقول؟
العلماء إيه؟
داعية من الدعاة الأفاضل يقول أن العلماء يثبطون الهمم في أمر الجهاد ويقولون ما لا يعتقدون في ذلك.
نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يمن علينا باحترام علمائنا وإجلالنا ومع دوراننا مع الحق حيث دار الحق. العلماء هم الذين علمونا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. العلماء هم الذين علمونا انفروا خفافا وثقالا. العلماء هم الذين علمونا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. العلماء هم الذين علمونا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. العلماء هم الذين علمونا من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. العلماء هم الذين فهمونا الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. العلماء هم الذين استنفروا الأمة للدعاء لأهل إخواننا في غزة فلسطين ومد يد العون لهم بالمال والكساء والغذاء والسلاح. نعم العلماء هم الذين استنفروا الأمة للجهاد في أفغانستان يوم أن كانت مفتوحة والشاشات وقد ذهبت أفواج من الشباب المسلم إلى أفغانستان وإلى الشيشان وحاربوا معهم وبعضهم قتل نرجو من الله أن يقبلهم شهيدا. ولو فتح الباب لغزة وفلسطين لوجدت آلاف بل ملايين من الشباب يذهبون بفضل الله إلى غزة وفلسطين. وهذا مما يدل على أن علماء الأمة بخير وعلى أن شباب الأمة بخير وعلى أن الجهاد فريضة باقية وستبقى إلى أن تقوم الساعة. لكن الأمر لا يكون بالفوضى إنما يكون بالترتيب بفضل الله عز وجل. والحماس مطلوب بالضوابط الشرعية. الحماس مطلوب على أن يضبط بالضوابط الشرعية. والزم غرز علمائك من أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم على عقود طويلة بالعلم والتقوى والورع والجهر بالحق في كل زمن وفي كل مكان حلوا فيه. ولا تحسن الظن بنفسك كثيرا حتى لا تنزلق أنت وتأخذ بيد غيرك إلى مزالق لا يحمد عقباه. نعم.
وهذا نفس السيد يقول بدلا من هذه الفرقة لماذا لا تتحدون وتخرجون ببيان عبر فضائية من الفضائيات. بس
إن الخلاف قائم إلى أن تقوم الساعة هذه سنة الله تعالى في خلقه. نعم.
وهذا سائل آخر يقول
مختلفين إلا ورحمة الله. نعم.
ما حكم الرجل الذي يصلي صلاة الجماعة وعلى قميصه دم وهل تجوز صلاته أم لا؟
الدم عند جمهور العلماء نجس والراجح فيه عدم النجاسة فإن فاروق الأمة عمر الخطاب طعن وهو يصلي ورجل من الأنصار ضرب بسهم فنزل منه الدم فالمشرك شارد الحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح فطعنه مرة ثانية ومرة ثالثة حتى صار يموج في الدم موجا. فلما استيقظ أخوه الأنصاري قال لماذا لم توقظني؟ قال كنت في صورة فأبيت أن أقطعها. أين؟ فاستدل فريق من أهل العلم بطهارة الدم بهذين الحديثين والله المستعان.
وهذا سائل يقول ما حكم الدين في امرأة تهجر زوجها ولا تعطيه حقه الشرعي وقد نصحها كثيرا ولم تنتصح فهل يجوز له أن يتزوج عليها إلا تنتصح؟
ولذلك فإن الحسن البصري قال في البخاري تعليقا لا يزال الناس يصلون في جراحاتهم. أين؟ وأما المرأة التي لا تعطي لزوجها حقها فهذه إن بات عنها زوجها غضبان بات عنها زوجها غضبان كان الذي في السماء غضبان عليها. نسأل الله السلامة والنجاة. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى. وأما بالنسبة لأن يتزوج عليها فلو كانت المرأة صالحة تقية نقية وقامت بحقوق أولادها وحقوق زوجها وحقوق بيتها وهي امرأة جميلة وأنجبت الذكور والإناث وزوجها يريد أن يأتي بالثانية عليها والثالثة والرابعة فلا بأس بذلك وهي على خير حال ماشية مستقيمة تمام ومريحاه ولكن يريد أن يأتي بالثانية والثالثة والرابعة لقدرته الاقتصادية ولقدرته العدلية ولقدرته الجنسية أراد أن يطبق فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ليس معنى أن رجلا أتى بزوجة ثانية أن زوجته متخلفش. ليس معنى أنه أتى بزوجة ثانية أن زوجته ليست جميلة. ليس معنى أنه أتى بزوجة ثانية أنها زوجته مش مريحة. لا، ممكن يكون فيها صفات الخير كلها ومع أنه وجد فيها انها ولدت ذكور واناث وانها جميله وانها بنت ناس وانها مريحه، ومع ذلك اتى بثانيه وثالثه ورابعه تطبيقا للسنه ومشاركه في حل مشكله العانسات في الامه. هذا لا حرج فيه، بل قد يكون هذا واجبا كما قلت قبل ذلك، بل قد يكون محرما، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون مباحا على النحو الذي كنت قد بينته قبل ذلك. الله اعلم.
وهذه على لسان الأخوات تقول: نريد العفاف ونريد مساعدتك.
ها هم الشباب يسمعون، لكن مشكلة الأخوات أنهن يقولن نريد العفاف، جزاهم الله خيرا على ذلك، فإذا أرسلنا إليهم شباب يطلع فيه السبع ذمته كما يقولون، أبوها يمسك عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. أنا شايف يعني إن الشاب إذا كان مرضي الدين والخلق وعنده شقة ملك أو يقدر يأجر شقة، يقدر يأجر شقة، يعني إيه؟ يعني دخله 600 جنيه ما يخرجش عن 600 جنيه، لأن الشقة ب 300 هيفضل 300، هياكل جوهم فول وطعمية فقط. أي نعم. ده الكلام السليم يعني. أو عنده شقة ودخله في الشهر 400 جنيه ولا بتاع، أو هم يمهمزوا بيه 400 جنيه دول. اما اخ من الاخوه برضه يعني دخله 100 جنيه ولا كذا ومعهوش لا شقه ولا معاه مهر ولا عنده شقه ملك، ولا عاوز اتجوز، يا عم اشتغل في الصيام، اشتغل في الصيام حتى ييسر الله لك باب الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج، فمن لم يستطف عليه بالصوم فانه له جاء يقال. فانا اعيب على الشاب الذي يصر انه يريد ان يتزوج وليس عنده قدرة على الباءة. ومعنى الباءة في نقطتين، النقطة الأولى النفقة، والنقطة الثانية الجماع. الجماع عارفين هو قادر عليه إن شاء الله، أما القدرة على النفقة مش قادر هيتجوز كيف؟ أي نعم. وأعيب على أولياء الأمور، إحنا يعني الآباء، إذا أتى إليهم شاب مرضي الدين والخلق يكلكعوا له الأمور. أنا عاوز شبكة 20,000 وعاوز مش عارف مهر 50,000. يا عم حيلك، يا عم حيلك، اعرف انت بتقول ايه. لو كان الله قد بسط الله لك الرزق الحلال فليس هذا لكل الناس، ارفق يرفق بك وارحم يرحم بك ما دام هذا الشاب الذي بين يديه مرضي الدين والخلق ويستطيع ان يفتح بيت متواضع، ساعده على غض بصره وحفظ فرجه وانت بتساعد بنتك. والولد الصالح ده اذا احب بنتك هيكرمها، وإن كرهت لن يهينها. أي نعم. فأنا أناشد الشباب بما قلته لهم، وأناشد أولياء الأمور بما قلته لهم، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يهدينا وسائر الدعاء إلى ما فيه خير البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله